بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب يسر ووفق وأعن يا كريم. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه المحاضرة الثانية من هذه الدورة الطيبة المباركة بإذن الله تعالى، وهي دورة شريك حياتي افهم. تعالوا يعني نجيب سريعا على الاستشارات التي أتتنا بالأمس ثم ندخل في الموضوع الجليل إن شاء الله تعالى. بعض الأخوات بتقول لي ولو حدث خطأ الدخول في الخطوبة بدون تأهيل هل أفسخ الخطبة؟ أقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فلا تزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له جاء. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، قلنا بأن المقصود بالباءة القدرة الصحية والقدرة المالية، ثم التأهيل الاجتماعي والثقافي والمهاري والشرعي والصحي والغذائي والمعرفي والمهاري إلى غير ما ذكر. طب لو إن الإنسان المتقدم غير مؤهل والبنت المخطوبة غير مؤهلة، يعني الخاطب والمخطوبة الاثنين غير مؤهلين، وتمت الخطبة بالفعل، نحن الآن ننظر إلى قضية. ما هي القضية؟ ننظر إلى الصفات المتوفرة في الخاطب، هل هو من أصحاب الديانة؟ هل هو من أصحاب الخلق؟ فإذا توفرت فيه الأخلاق وتوفرت فيه الديانة، يعني متدين أو إنسان يعني عبد صالح، ومع ذلك توفرت في الصفات اللي حضرتك عاوزاها، فبنقول في هذا التوقيت ابقي على الخطبة مع التأهيل وانت مخطوبة. التأهيل اعمل ايه؟ حضرتك تسمعي الدورات اللي احنا بنعملها او بيعملها غيري من المتخصصين. انا ليا كتاب اسمه العطر الفياح من الخطبة والنكاح، ده تأهيلي وتأسيس للحياة الزوجية، ومعه كتاب اخر اسمه المستشار الامين لحل مشاكل المخطوبين. الاثنين دول ان شاء الله تعالى ممكن يؤهلوك في هذه المرحلة، وهي مرحلة الخطوبة، الى غير ذلك من الكتب الاخرى لاحبابنا زي كتاب الدكتور الحبيب محمد بدري، كتاب حتى يبقى الحب، ومعه كتاب اخر اسمه أجنحة الحب. فهذه الكتب يعني تكفيك ان شاء الله تعالى، بس بشرط اذا كان المتقدم لخطبتك او اللي خطبك بالفعل انسان متدين وصاحب اخلاق، ففي هذه الحاله بنقول ربنا يبارك في عمرك ويرضى عنك، كملي الخطوبه، ولكن لابد ان انت تؤهلي نفسك قبل الدخول لمرحله العقد ومرحله البناء. طيب أختي من الأخوات بتقول لي: لماذا لا يتزوج الأخ من أخت تعمل؟ في كثير ملتزمات وظروف معيشية تضطرهم لهذا، وملتزمات وأهاليهم يضطرهم للعمل خاصة لو عمل حكومي، هذا واقع نعيشه وأنتم أدرى به شيخنا، فما المانع من زواجه منه؟ إحنا قلنا يا إخواني ويا أحبابي، إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا 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 ظهرت في الآونة الأخيرة، اسمها مشكلة ظاهرة أطفال المفاتيح. ان الولد بيرجع البيت ما بيلقاش حد بيستقبله، لا اب ولا ام ولا حنان ولا عطف ولا ود ولا مشاعر، خاصه لما يكون راجع من مهمه، يعني راجع من المدرسه، راجع من الكليه، راجع من المعهد. طيب انا في ثنايا كلامي اللي قلته امبارح قلت يا جماعه قد تخرج المراه مضطره، ولو خرجت المرأة في حل اضطرار تخرج المرأة بقى بلبسها الشرعي، لا تختلط برجال ولا تضع شيء من البرفانات ولا تلبس كعب عالي في الشارع ولا تلبس لبس غير في الفض أو لبس غير واسع، إنما تنضبط بالضوابط الشرعية إذا كانت مضطرة لذلك، ولكن بنقول من صفات المرأة التي ينبغي اختيارها التفرغ، ان يكون قايمة على العمل في البيت وتراعي الزوج وتراعي الاولاد وتستقبل الزوج وتتعبد لله تعالى. وربنا عز وجل كلف المرأة، خلقت المرأة من ضلع آدم، اي حواء من ضلع آدم عليه السلام، فعملها الاساسي انما هو البيت. وخلق آدم عليه السلام عمل الاساسي البيت ورعاية الزوج والاولاد، وخلق آدم عليه السلام من تراب الارض فهو يسعى فيها، فاهتمام آدم عليه السلام اللي هو الرجل خارج البيت واهتمام المرأة داخل البيت، ولكن لما اتعكست الآية أدت هذا بلا شك إلى مصائب كبيرة. فاحنا بنقول إذا خرجت المرأة مضطرة للعمل، إحنا محتاجين بلا شك أخوات في قسم النساء والتوليد للنساء، ومحتاجين أخوات يعلموا الأولاد في حل الرياض في التعامل مع الأولاد، ومحتاجين أخوات تكون ممرضات تتعامل مع النساء. فبلا شك في بعض الأعمال نحتاج فيها النساء، ولكن بشرط يكون عندنا تنظيم في العمل وألا يؤثر هذا على البيت. فإذا خرجت المرأة مضطرة فلا حرج عليها في مثلها. طيب أختي بتقول لي إذا كان الخاطب إذا وجدنا منه شيئا يقول علميني وأنا لسه على أدي، عاوزك تعلميني أو أنت حافظ القرآن قرأيني وخليني أحفظ، طب أنا بجهد نفسي ولا هعلمه لكن على خلق ولا أتكلم فيما لا يعني. أنا عايز أقول يا بنتي ما هي دي مشكلة، ما هو الخاطب أيام الخطوبة هو بيبدأ يقولك علميني، وهم يقولوا لك اللي حواليك الأبوك وأمك وأخواتك وأخواتك بس ده لو شايفينه كويس علميني، وهي تقول وحفظيني القرآن وعلميني السنة وعليك بالراحة شوي، ولكن بعد الزواج الأمر ده يصعب جدا لأن القوامة في البيت ستكون بيد الرجل. فلما تيجي تقولي له عايزين نرجع بقى لايام زمان ونتعلم مع بعض والكلام ده، يقول لك هو انا مين فينا الراجل بتاع البيت، انا القوام عليك ولا انت القوام عليا؟ فاذا كان الاخ متدين وصاحب اخلاق كما تقولين فعليه ان يذهب الى بعض العلوم الشرعيه، المعاهد العلوم الشرعيه يتعلم منها. اما مساله علميني في فتره الخطوبه الكلام ده بنتي هياخرك كتير في مساله ايه كمان، ان عشان علمينها تقعدي معاه وإذا حصل فيه أنت فاهم، طب أنت فاهمة الكلام ده سيؤدي إلى الدخول في مشاكل شرعية ومنها النظر المحرم وقد يكون منها التلامس أو الهمس بالكلام إلى غير ذلك. فعليه إذا كان فعلا عبد صالح أن يلجأ إلى بعض علوم الشرعية المعاهد ليتعلم منه. ما هو الحد الأدنى في المواصفات التي نقبلها كي نوافق على الأخ؟ وما معيار التنازل؟ يقولوا ده كويس وملتزم، ما معيارنا هنا؟ لان الدم والخلق ممكن نخدع فيه. احنا بنقول يا بنتي لما نقول اعرف ان صفات الزوج المتقدم او الخاطب لابد تكون على صفتين، صفات اساسيه وصفات كمال. الصفات الاساسيه الدين والاخلاق، وصفات الكمال زي المؤهل الثقافي ومستوى الاجتماعي وزي النسب وزي الجمال وزي المستوى المالي والكلام. طيب الدين والاخلاق لا تنازل، يعني ايه انسان متدين؟ يعني صاحب اخلاق. يعني ايه صاحب اخلاق؟ يعني متدين. يعني ايه برضو الكلام ده؟ يعني صاحب الدين والخلق مستقيم على امر الله عز وجل، لا يقع في شرك ولا يقع في بدعه ولا يقع في كبيره ولا يصر على صغيره، وان وقع في صغيره رجع الى الله عز وجل وتاب من جديد. فالانسان المتقدم لك لابد ان يكون عاملا، يعني يكون شخص فعلا يقال عنه متدين، يكون عنده يعني مقبل صلواته ويكون بيؤدي الزكاه عليه، ويكون انسان بفضل الله تعالى يصوم يا رمضان الواجب عليه، ويكون صاحب اخلاق في التعامل مع الناس وبيحترم الكبير ويوقر، بيحترم الكبير ويوقره وبيرحم الصغير وبيعطف على الناس ويتعامل مع الناس بالحسنى، واشتهر عنه ان لا يؤذي احدا من الخلق. مثل هذه الصفات اذا كان الاخر متوفر في هذه الصفات مع الصفات اللي انت عاوزها من الصفات الكمالية، فبنقول في هذا التوقيت مثل هذا الأخ لا يرد. جزاك الله خيرا وبارك الله تعالى فيك. يشف فترة الخطبة بالنسبة للمكالمات الهاتفية بحجة معرفة طباع بعض والاستصرار عن بعض الأشياء، هل ده يجوز؟ وإن كل مرة يقول إن في علماء أجاز ده. أنا عايز أقولك يا بنت ربنا يحفظك ويبارك في عمرك ويرضى عنك، لا يجوز الحديث بين الخطب والمخطوبة في التليفون إلا ما كان لضرورة. والضروره زي ايه؟ تجهيزات الشقه، هنعمل ايه في الشقه؟ طب الكلام ده اذا كان يقدر يقوله لابوك يقوله لابوك، يقوله لاخوك وانتهت القصه. اما مساله فتح الحوار ده هيخليك رغما عنك ستقعي، والمراه انت تقعي في بعض المخالفات، وانت عارفه ان المراه طبيعتها عندها نوع من العاطفه الجياشه، فادخري هذه العاطفه الى ما بعد الزواج. واذا كان بعض العلماء اجاز ذلك نعم ده كلام حق، ولكن انا بقول لو نظرنا الى واقع الناس الان سنعرف ان مسألة فتح الباب كده الجواز الكلام في التليفونات كما نرى الان ده ادى الى مفاسد عظيمة جدا 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 تصل الى الزنا، ونسأل الله العفو والعافية. شيخنا بارك الله فيك، ما هي حقوق العاقل؟ العاقل له كل شيء من الحقوق إلا مسألة الدخول بالمرأة والخلوة الكاملة بها، وإذا أراد أن يخرج بها فعليه أن يستأذن ولي الأمر أبوها يعني، ويكون الخروج ربنا يبارك فيكم إلى الأماكن العامة. طيب تعالوا بقى نبدأ النهاردة في محاضرتنا الجديدة. أنا عايزين نقول أخواننا إن قد كثرت في عصرنا الحاضر الخلافات والمشاكل الأسرية، وتعددت الأسباب وتضخمت النتائج والواقع موجود قدامنا. ولو نظرنا إلى أروقة المحاكم الآن في كثير من بلدان المسلمين هنرى القضايا اللي هي قضايا منازعات بين الأزواج صارت الآن بالآلاف المؤلف، ألوف مؤلف من النزاعات والخلافات والمشاكل والقضايا في المحاكم. ولذا أردنا في هذه اللقاءات دراسة هذه الظاهرة اللي هي ظاهرة الخلافات والمشاكل الأسرية. هنقف على أسبابها، وتكلمنا بالأمس القريب بفضل الله تعالى عن الأسباب ويبقى جزء يسير جدا، وتكلمنا عن الأثار المترتبة عليها، وهنتكلم عن الأثار المترتبة عليها وكيفية الوقاية وماذا قبل القرار وماذا بعد القرار، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسلام. أنا عايز أقول لإخواننا في قسم في على موقع طريق إلى الله اسمه سرك في بير، أي حد له علاقة يعني عاوز يتكلم في أمور تخص الدورة أو استشارات أسرية أو فليرسل إلى إخواني وهم يرسلونها إلي وأنا أجيب عليها إن شاء الله تعالى. تعال استكمل ما قلناه بالأمس، وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. فبلا شك الوقوف على الأسباب دا وقاية، وبلا شك هذا خير من الوقوع في المشكلات. تكلمنا عن بعض الأسباب بالأمس، تعالوا نستكمل النهاردة بقية الأسباب التي أدت إلى وجود هذه الخلافات والمشكلات في الحياة الأسرية. من هذه الأسباب الغضب بين الزوجين. أنا عايز أقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم ليس الشرير بالسرعة إنما الشرير الذي يملك نفسه عند الغضب. ليست المشكلة في وقوع الغضب، فالغضب ده أمر طبيعي جدا أن يقع منك زوج ويقع من زوجتي ويقع من حضرتك ويقع من زوجي ويقع من خطيبك أو يقع من مخطوبتك. فبنقول لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشرير بالسرعة إنما الشرير الذي يملك نفسه عند الغضب، عايزين نقول ليست المشكلة إنه يحصل في غضب، إنما المشكلة إحنا مش عارفين ندير أزمة الغضب إن وقعت في البيت. عايزين نقول يا أخواننا يا أحباب كيف نتعامل معها بالذات إحنا كزوجين؟ الزوج في حال ثورة وفي حال غضب، ينبغي للزوجة أن تسكت، كلمش بكلمة. وكذلك الحال إذا كانت الزوجة في حال غضب ينبغي، إذا كان الزوجة في حال غضب ينبغي على الزوج أن يسكت ولا يتكلم. هذا ضعف؟ لا، ليس بضعف. ليه؟ الغضب غول العقل، الغضب غول العقل، فلو استحكم من الإنسان لقتل. والإنسان غضبان حاله كالمجنون والسكران، والمجنون والسكران لا يعاتبان. فلو صدر أي كلام من الزوج أو صدر أي كلام من الزوجة ساعة الغضب إحنا لا نعاتب عليه، إنما ينبغي إن إحنا نسكت ساعة الغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صمت نجا، من صمت نجا. الزوجة قال الكلام يؤذي الزوج وسكت، غالبا ستأتي الزوجة معتذرة، وإذا تكلم الزوج بكلام وغضبت الزوجة قدام الزوج النتائج المترتبة على ذلك هيزيد في الغضب ويجرحها الكلام، ولو ربما اعتدى باليد، وربما لو يعني الأمور طولت شوية لربما طلقها في نفس الليلة وفي نفس اللحظة. يبقى عايزين نقول ان من اعظم الاسباب الداعية الى وجود الخلافات والمشاكل الأسرية عدم سكوت احد الطرفين لما يحصل في مشكلة. ينبغي الزوجة تسكت، ينبغي للزوجة ان تسكت، وينبغي للزوج ان يسكت ساعة الغضب، ساعة وجود غضب وشيء من المشاحنات ينبغي للانسان ان يسكت على مثلها. طيب من الأسباب أيضا التي تؤدي إلى وقوع المشكلات الجهل بالحقوق والواجبات. كثير جدا جدا من الناس يتزوجون وهم لا يعرفون ما ينبغي أن تكون عليه الحياة الزوجية، يجهلون كثيرا من الواجبات التي ينبغي على كل طرف أن يقوم بها. والحقوق يا أحبابي في الحياة الزوجية حقوق مشتركة ما بين الزوج والزوج، فما من حق إلا ويقابله واجب. الزوج له حق ولكن عليه واجبات، والزوجة لها حقوق ولكن عليها واجبات، ولكن كثيرا من الناس التمست عليهم بعض المفاهيم الخاطئة. هو عايش حياته بالطول بالعرض لا يؤدي ما عليه وإنما يسأل ما له، وهي لا تؤدي ما عليها إنما تسأل ما لها. ولذا نقول إن الحياة الزوجية لن تستقيم إلا لما كل طرف من الطرفين يؤدي الواجبات التي عليه، بس يؤديها إزاي؟ مش رغما عنه وهو مكشر ومتضايق، إنما يؤديها بالطريقة الأرقى والأسلوب الأمثل. فالزوج مثلا عندما يؤدي الحقوق والواجبات التي عليه إنما يفعل ذلك مرضاة لله تعالى، ولأنه مأمور بالإحسان إلى الزوجة. قال صلى الله عليه وآله وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال صلى الله عليه وسلم ألا فاستوصوا بالنساء خيرا، أي ليوصي بعضكم بعضا بالنساء خيرا. طب والزوجة عندما تفعل ذلك يعني بتأدي الحق اللي عليها، إنما تفعل ذلك طاعة لله وقربة للزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي نساء خير قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالف في نفسه وماله بما يكره. جميل جدا. طب ويأتي بعد ذلك الوفاء، فكلاهما يسعى لأن يفي باحتياجات الآخر، يعني يؤدي الواجبات اللي عليه للطرف الآخر ولا ينتظر أن يطلب منه. ودايما أوصي أختنا المسلمة حتى لو زوجك لا يؤدي الحقوق التي عليه أدي اللي عليك، لأن في سؤال في الآخرة. وأنا بقول للزوج حتى لو زوجتك لا تؤدي الواجبات التي عليها افعل ما عليك من واجبات كي لا تسأل عن هذا أمام الله يوم القيامة. يبقى الإنسان بيفعل الواجب اللي عليه، هذا باب الوفاء، ولا ينتظر أن يطلب منه، بل هناك سباق بين الزوج والزوجة إن كل واحد يفعل ما يرضي الآخر. وتأتي مرحلة الفهم إذ يعرف كل واحد من الاثنين يعني من الزوج والزوجة الدور المطلوب منه، فيكون الزوج بسعة أفقه وبفهمه الواسع قد أدى واجباته على أتم وجه. وتأتي الزوجة الكريمة بوعيها وإدراكها وبمشاعرها الفياضة وبحسها المرهف قد قامت بواجباتها في ظل الوثاق والوفاء. يا سلام، تبقى الحياة الزوجية منتهى السعادة، وتبقى المرأة سكن للرجل. ولذا في قول الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الإمام ابن القيم بيقول كلام جميل جدا، بيقول إيه رحمه الله تعالى، يقول فجعل الله تعالى المرأة سكنا للرجل، فجعل الله تعالى المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها، وجعل بينهما أي بين الزوج والزوجة خالص الحب وهو المودة المقترنة بالرحمة. عندنا عبارة دايما تكرر في الحياة الزوجية، حقوق واجبات حقوق واجبات. الكلمة دي إن لم تفرغ من هذا المعنى العسكري فستصبح الحياة الزوجية أشبه معركة حربية. هو قصر تعمل خناقة معاه، هي قصرت تعمل خناقة معاه، وكل واحد ما بيأديش الدور اللي عليه، وبعدين يبدأوا يفتحوا في الملفات القديمة عشان كل واحد يثبت ان هو اللي اشتغل وان هو اللي كان احق بالامر ده وان هو اللي سعى في تربية الاولاد وان هو اللي سعى في الانفاق، ونبدأ ندخل في متاهات وفي مشكلات. وبلا شك بان هذا يؤدي الى جفاء في حياتنا الزوجية. فلذا نقول إن من أسباب كذلك التي تؤدي إلى هذه الخلافات دخول الأزواج إلى الحياة الزوجية دون أداء الحقوق والواجبات. كذلك من هذه الأسباب تزويج البنات من الشيوخ الكبار، تزويج البنات من الشيوخ الكبار. بعض الأسر تعميهم المصلحة المالية، شايف إن رجل كبير مع فلوس أو يعني هيكسب من وراه شيء من المصالح الدنيوية، فيبدأ هذا الرجل الكبير ينظر إلى بنت هذا الرجل على أنها زوجة مع أنها صغيرة في عمر أحفادي، وإنما يقول أنا عاوز أزوج. فيبدأ الوالد بقى الذي ينظر إلى مصلحته الخاصة وينظر إلى ثروة العريس ولو كان شيخا كبيرا، وكل دماغه مش في تدين هذا الإنسان ولا في أخلاقه ولا في فتوته وقوته ولا النظر إلى المصالح والمفاسد، لا، إنما يقدمون على تزويج بناتهم من الشيوخ. والعسى أقول هؤلاء الشيوخ قد ودعوا الدنيا ويعجزون عن قيام واجباتهم الزوجية. طب لو تم الزواج إما أن تفشر هذه الفتاة وإما أن تقتله هذه الفتاة، وإما إن كانت من أهل الإيمان والتقوى تعيش على جمر الغضب وتبقى حياتهم منتهى الصعوبة، لأن في مرحلة الفرق العمر اللي بين الاثنين فرق كبير جدا، فهو وهي صبية وهو رجل عجوز ولا يؤدي الحقوق التي عليه، وفي مرحلة الكبر الإنسان تهاجمه الأمراض السعال اللي بيحصل في وقت الليل وارتفاع السكر ووجود الضغط وهذه الأمراض والمفاصل والتعب وكثرة الشكوى وسرعة الغضب والانفعال، فبلا شك بأن هذه البنت الصغيرة غير مؤهلة لأن تعيش هذه الحياة مع مثل هذا الرجل. فعايزين نقول للأباء لا تظلموا البنات، وإنما مسألة التقارب السني أمر مستحسن، التقارب العمري أمر مستحسن ما بين الزوج وبين الزوج. كذلك من الأسباب التي أدت إلى وجود شيء من الخلافات والمشاكل الأسرية عدم التفاهم في تربية الأولاد. قد يختلف الآباء في تربية أبنائهم، بعضهم بيسلك طريق القوة وإنزال العقوبات الصارمة على كل خطأ، وبعض الآباء منتهى الدلال والدلع، وده مفسد وده مفسد. والبعض الآخر من الآباء والأمهات تتحكم فيهم العواطف ويستسلموا أمام تعنت الطفل وإصراره على رغباته فيتركونه. الولد يصوت يزعق يضرب في الأرض يستفرى يخبط في الحيط، الأب الآخر يقول خلاص اعملوا اللي عاوزه، والأم تقول له عاوز ايه يا حبيبي. فينشأ الطفل بهذه المفاهيم الطفولية وهذه السلوكيات غير المسؤولة الخالية من ضبط النفس ومعرفة الحدود، يأتي بقى يصطدم بالواقع، يجي بقى يتعامل مع الناس خارج البيئة وخارج الأسرة، فيلتقى اللي هو نشا عليه مش موجود في واقع الناس، والناس بتصدمه. وبلا شك بأن هذا يعرض هذا الطفل إلى شيء من الإحباطات والاضطرابات النفسية خاصة في مرحلة الشباب. وقد يختلف منهج التربية بين الأب والأم، الأم عندها حنان وتدليل على الآخر، والأب عنده غلظة متناهية، أو الأم عندها شدة وغلظة وتعض العيال وتصوت وتضرب بالجزمة كل يوم وتشد في شعر العيال، والأب بيردي بالحنية والرقة. فالوقت فيه شتان شتان بين الطريقتين في التربية. وقد يتصارع الأبوان في المواقف، قد يتصارع الأبوان في المواقف أو في الموقف الواحد، وهذا بلا شك يؤدي إلى اصطدامهما. وكم من زوجين لا تنشأ بينهما خلافات أبدا إلا فيما يتعلق بالأولاد، هي عاوزة التدليل وهو عاوز العقاب على الأخطاء. وهنا الولد لما بيلتقى ما فيش مصدر لتلقي الأوامر بيطلع الولد مضطرب نفسيا، مش عارف يعمل ايه، يسمع كلام ابوه ولا يسمع كلام امه. انما بطبيعه الولد بيميل الى العاطف، فيلتقى اللي بيعطف عليه واللي بيحنن عليه واللي بيقبله وبيلعب معاه هو ده اللي بيميل اليه، مع ان قد يكون الوالد محق في بعض المواقف، ولكن الام ما تجيش عند العيال، ما تضربش العيال، ما تكلمش العيال، ما تعملش العيال. فبلا شك الولد بينشا في هذه البيئه وفي خلافات ما بين الزوج والزوجه في الموقف الواحد، خاصه في المواقف التربويه. فبلا شك بان هذا يؤثر على الاولاد مستقبلا، بل ويؤدي الى وجود المشكلات الزوجيه في بيوت المسلمين. كذلك من الاسباب التي تؤدي الى وقوع الخلافات النميمه، نميمه نقل الكلام من اجل الافساد. ذات مجالس النساء 70% على احصائيات قراتها 70% من مجالس النسوه لا تخلو من مساله نقل الامور الزوجيه بين فلان وزوجته، وعملوا ودوا وسووا وقعدوا اتكلموا وتناقلوا هذا في المجالس. وبلا شك ان هذا الامر يعني يفسد قلب الزوجه لما تجلس في مثل هذه المجالس، ويفسد قلب الزوج اذا نقل اليه بعض الكلام، او ينقل اليه ان اهل زوجته قالوا عنه كذا، او ينقل اليها ان اهل زوجها اللي قالوا كذا. فبلا شك بان النميمه تؤدي كذلك الى شيء من الاسباب والخلافات الزوجيه. كذلك اعمال السحر والدجل والشعوذه والمس والعين والحسد، ده كذلك برضه ده من الامور التي تؤدي الى الخلافات الزوجيه. والله تعالى قال في الايه الثانيه بعد المئه الاولى من سوره البقره عن السحر، قال يفرقون به بين المرء وزوجه. يا رب سلم يا رب، واحفظنا واحفظ اهلينا واولادنا والمسلمين والمسلمات. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحسدوا، والحسد موجود. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. النفاثات اللي هي الساحرات التي ينفثن على عقد الخيط فيلقين عليها بكلام فيه نوع من استحضار الشياطين، وهذا يؤدي الى شيء من الافساد. ولكن كل شيء بقدر الله تعالى، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. فلذا نقول ان اعمال السحر والعين والحسد والكلام ده من الامور التي تؤدي الى النزاعات والمشاكل الزوجيه. وانا عايز اقول ان في ظاهره منتشره حتى بين اخواننا واحبابنا من هما يعني في طريق الصلاح والالتزام، يصور نفسه في العمره هو وزوجته وعياله، يصور نفسه على الاتوبيس وزوجته وعياله، وفي الحدقه وزوجته وعياله. وبلا شك بان هذا الامر، انت عارف ان الناس ما بين حاسد وحاقد، وما بين محب وما بين مبغض، وما بين كاره وما بين انسان عاوز لك الخير، سبحان الله دي قلوب متقلبه. فلذا نقول خلي بالك واحذر ان مثل هذه الامور تؤدي الى شيء من المشاكل والازمات الزوجيه، خاصه لو ان حد نظر اليك في حياتك. طيب احنا كده انتهينا من الاسباب التي تؤدي الى وجود المشاكل والخلافات الزوجيه. تعالوا بقى نتكلم عن الاثار، الاثار التي تترتب على هذه الخلافات الزوجيه. بلا شك بان هذه الاثار يعني اثار نفسيه على الزوجين وعلى الاولاد وعلى الاهل وعلى المجتمع. مش مسألة ان حصل موقف في البيت وموقف عابر وانتهت القصة وخلاص، انما كافة وجود المشكلات المستمرة في الحياة الزوجية لها الاثر البالغ على الزوجين نفسهم وعلى الاولاد وعلى الاهل وعلى المجتمع. تعالوا نتكلم اولا على اثر الخلافات الزوجية على الزوجين. الحياة الزوجية يا اخوانا تملأها علائق المودة والقربة وترفرف عليها المودة والرحمة. وده اللي ربنا قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. طب ما يحصل في نوع من التباغض بين الزوجين ونوع من الكره ونوع من والأسباب اللي احنا اتكلمنا عنها كلها دي نلتقى أثرها موجودة في البيوت ما بين الشقاق والنزاع والعناد والجدال والصوت العالي والانفعال والثورة والغضب والسب والحلف بالطلاق والسب بالدين والضرب والتخبيط. الكلام ده بيؤدي إلى إيه؟ ده بيسبب شيء من التباعد بين الزوجين والتباغض بين الزوجين، ويتبدل العش الوردي الهنيء ده إلى وكر معاذ الله للشياطين ترتع فيه، وأصبح بيت الزوجية أوهن من بيت العنكبوت. يعيش كلاهما اللي هما زوجين غريب عن الآخر. ولذا نرى من أثار ذلك إن الزوج لا يحب العودة إلى البيت، دايما طفشان برا البيت. وزوجي لما تيجي زوجة تقول لي أنا زوجي ما بقعدش معي، زوجي بقعد على القهوة، زوجي بيروح يلف مع أصحابه، أنا أول حاجة أسألها سؤال: يا بنتي هو زوجي طفشان من البيت ليه؟ قد تكون أنت السبب، قد تكون أنت لم تكوني مؤهلة للنكاح، قد تكون أنت مش فاهمة نفسية زوجك، قد يكون انت انسان عنيدة بترد الكلمة بعشر كلمات. ولذلك انا نصدع دماغي ليه؟ منعه بره. لذلك ده من الاثار النفسية المترتبة على وجود المشكلات الزوجية، ان الزوج بيطفش بره البيت. طب والزوجة كارهة البيت، حسب ملل تقعد تتف وتنف طول ما هي قاعدة، انا حسب ملل وقرفانة ومخنوقة عاوز اسيب البيت واطفش واطلع البلكونة والم عليكم مثل لا اله الا الله. والله العظيم كلام بسمعه سبحان الله في المشكلات دايما. لا يقول لي يا استاذ عم الشيخ ده قالت 1 2 3 4 وهو متعجب ان الزوجة بتقول كده. ما تبحث عن السبب واعرف اللي انت شايفه هذه الاثار دي نتيجة الخلافات والمشكلات الزوجية. طيب لما بيحصل الكلام ده وبيحصل فيه ثورة وغضب وانفعال وسب ولعن وشتم وضرب وتخبيط واحتقار للذات واحتقار للآخرين، الكلام ده بيؤدي إلى إيه؟ هذه الانفعالات تنشأ معها الأمراض النفسية والعضوية، يبدأ يجي حالات الاكتئاب وحالات القلق النفسي وحالات الوساوس لا حول ولا قوة إلا بالله والهلاوس السمعية والبصرية، وندخل في مشاكل نفسية ومع ذلك أمراض عضوية، ويدوروا عند الاطباء والاطباء يقولوا ما عندهاش حاجه، ويلفوا عند الاطباء الطبيب يقول ما عندهمش حاجه، ويعملوا اشعاعات وتحاليل وروح الاستشاري واثنين وثلاثه واربعه، ومع ذلك مش حاسين ان في اي تقدم في الحاله مع اخذ حتى الدواء، ونكتشف في نهايه القصه ان عندهم مشكله نفسيه، والمشكله النفسيه سببها او وجود المشكلات والخلافات الاسريه الموجوده في البيت. فالمشاكل النفسيه بتؤدي الى مشاكل كبيره جدا في البيوت، تأثر بس عليك انت كزوج من الناحية النفسية والناحية العضوية، ده كمان تأثر عليك في خارج البيت في التعامل مع الناس، هتبقى عصبي وانفعالي وغضوب. فعايزين نقول للزوج والزوجة رفقا 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 يا احبابي، ما كان الرفق في شيء الا زانه، كما قال صلى الله عليه واله وسلم: ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه. طيب يبقى احنا بنقول الحب نعمة من الله تعالى والبغض نقمة، كلاهما يؤثر على جوارح الإنسان وعلى تصرفات. إذا كنت في نوع من الحب بينك وبين مراتك تلتقى نفسك ودود وتعيش مع الناس بنوع من السلام النفسي وسعيد وفرحان ومبتسم، وتقابل ده بنوع من البشاشة ونوع من الود. طب وإذا كانت حياتك صعبة في البيت هتلتقى نفسك متأثر بهذا، سريع الانفعال والغضب، وتتعامل مع الناس بره بنوع من الشدة ولربما القسوة، خاصة جنس النساء تبقى كانت تتعامل معهم حتى عند الاضطرار، قد تضطر أن تتعامل مع النسوة، بس حتى في هذه الحالة الاضطرارية تلتقى ناس بتتكلم بنوع من القسوة والغلظة والشدة والتصرفات غير المحمود. وبلا شك بأن الأثار النفسية التي تعود على الزوجين كبيرة جدا في الحياة الزوجية. طب تعال نشوف أثر الخلافات على الأبناء. الخلافات الزوجية تخلق جوا متوترا، ده مش على الزوجين بس فحسب، بل يمتد الأثر إلى الأولاد. أنت كراعي مسؤول عن أولادك يوم القيامة، ومن باب أن أنت تسأل عن أولادك يوم القيامة حالتهم النفسية والبيئة اللي عاشوا فيها. شوف ربنا يقول إيه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. اللهم سلم يا رب. لازم ولادك دول يحسوا معاك بالود والألفة والرحمة والتعايش بينك وبين مراتك، ويحسوا بنوع من الاستقرار النفسي والسلام والأمن في هذا البيت، وإلا لو فقدوا ذلك هيبقى في تأثير شديد جدا على الأولاد. ينشأ عند الطفل بسبب بقى المشكلات والأزمات النفسية دي خلل في التوازن العاطفي والنفسي، وده بيكون له أكبر الأثر على الطفل في جميع مراحل حياته. طب شوف بقى الأطفال اللي بينشأوا بين أحضان أبوين متفاهمين تلتقى الأولاد مستقرين نفسيا جدا، مستقرين نفسيا في نوع من البشاشة والسعادة والود، وحاسين بنوع من الأمن ومن الأمان. حتى تعاملهم مع الأطفال من بره مش تعامل عنيف في نوع من الغلظة والشدة، والولد يعض ده ويضرب ده وكسر في ده وخرب في ده، لا لا لا، حس باستقرار نفسي ويحس بنوع من الأمان النفسي، بالذات لو إن أبوه وأمه بيحتووه أو بيرعوه أو بيقبلوه أو بيتعاملوا معاه معاملة فيها نوع من الرفق واللين والرحم. اللي أكدته بعض الدراسات، والدراسة دي عملتها الدكتورة سناء سالم في جدة السعودية، على مجموعة دراسة معمولة على مجموعة من طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، تبين من خلالها إيه؟ إن الترابط الأسري هو السبب الرئيس وراء تفوق أكثر من 75% من هؤلاء الطلاب والطالبات. يعني بدأوا يبحثوا عن الأطفال المتفوقين بنين وبنات مرحلة ابتدائية، فوجدوا إن الأولاد اللي عندهم نوع من الاستقرار النفسي، الأولاد اللي عندهم نوع من الهدوء النفسي، الأولاد اللي عاشوا في بيئة فيها نوع من التفوق والوئام ونوع من الحب والمودة والرحمة بين الزوجين، الأولاد متفوقين جدا. وعلى العكس أثبتت الدراسات إن المشكلات الأسرية والتفكك الأسري يؤديان إلى إيه؟ تشتت التفكير عند الأطفال، يؤدي لأبنائه، يؤدي إلى إيه؟ تشتت التفكير والإقلال من القدرة الذهنية والتقليل من التركيز والتحصيل الدراسي، وإن الولد يبقى عنده نوع من العنف في التعامل مع الأولاد، وإن يبقى الولد كاره لكل كبير أكبر منه سنا، بالذات لو إنه رجل كمدرس مثلا في سن أبيه يبقى كاره لصنف الرجال لما بشوفه بيعتدي على أمه بالضرب أو بالسب أو اللعن أو غيره. البيئة الأسرية المضطربة يا أخوانا يا أحبابنا مرتع خصب لنمو الكثير جدا من المشكلات النفسية والتربوية لدى الأطفال، ولذلك تلتقى بقى العيادات النفسية بتشهد أن آلاف الحالات من الذين نشأوا وسط ظروف عائلية مليئة بالخلاف الشديد أو الجدال أو العناد أو الشقاق بين الزوجين، إن الأولاد اللي نشأوا في مثل هذه البيئات يعيشون في الكبر مش زي الناس كلها، ليسوا كبقية البشر، عندهم فقدان الثقة بالنفس، يخافون من إقامة علاقات عاطفية سليمة اللي هي أقصد الخطبة والزواج وكده، ويحطوا في دماغهم ويتركز هذا في أذهانهم إن معنى تكوين أسرة هو الوجود في بيئة فيها نوع من الشقاق والخلاف الدائم بين الزوج والزوج. شوف احنا ممكن نؤدي اولادنا لايه؟ شوف الاثار النفسيه اللي بتعود على اولادنا بسبب الخلافات الزوجيه. ولذا الشاب حاطط في دماغه بقى لما نشأ في مثل هذه البيئه ان كل ان حين يتزوج هيلتقى البنت اللي اتجوزها زي امه تتعامل معاه كزوج زي ما امه بتتعامل مع ابوه، وان البنت اللي شايفه ابوها بيعتدي على امها كرهت كل الرجال. والله العظيم والله أتتنا عشرات الرسائل من بنات تقول أنا كره الزواج مش عاوز أتجوز، إيه الحكم إن أنا لو ما اتجوزتش وقعدت من غير زواج؟ فابدأ أسأل يا بنتي ما السبب؟ هل تربيت في بيئة نوع من التفكك الأسري؟ تقول لي نعم، أنا كره لكل الرجال بسبب أبوي. لا حول ولا قوة إلا بالله. أو يقول الشاب أنا كاره لكل النساء بسبب أمي والعلاقة السيئة التي بين الأب وبين الأم. ولذا نقول يا أحبابنا دلت الدراسات أيضا أن معظم الذين خرجوا من أسر متصدعة وبينهم شقاق الأولاد دول لا يحبون آباءهم ولا يثقون بهم ولا يشعرون بارتياح معهم، إذا كان يبقوا خارج البيت يقول لك نعمة أنه هو مش موجود، ليه؟ سد ولعن وشتم وضرب وتخبيط ومثل هذا الكلام. بل بعض الأولاد والله يتمنون لو كانوا أبناء أسر أخرى، لا حول ولا قوة إلا بالله. يتمنون لو كانوا إيه؟ أبناء أسر أخرى مش من نفس الأسرة دي، ولا ده أبو ولا ده أم، بل يشعرون بعدم الرضا عن أنفسهم، بل بيشعروا بالفشل والإحباط واليأس والضياع والعصبية. إحنا بنجني على أولادنا بسبب المشكلات الأسرية. انت عاوز تتخارج، اقفل الاوضه عليك، تخارج انت وزوجتك، او خرج اولادك بعيد واغلق الحجره وابداوا اتكلموا. اين هو اسلوب الحوار والتفاهم بين الزوجين؟ ممكن تؤجل الامر بينك وبين مراتك الى اخر الليل لما الاولاد يناموا، او اوقات الاولاد في المدرسه، او الاولاد عند جدهم، او بيلعبوا خارج الشقه في الطرقه ولا هنا ولا هنا. وابدا اتكلم وتناقش وتحاور، وحاول تفهم الطرف الاخر واحسن الظن به. ولكن والله العظيم يعني لما بقرأ مثل هذا الكلام الإنسان قلبه يتصدع على أحوال هؤلاء الأطفال، وتبقى الطمة الكبرى كمان إن يخرج للمدرسة يلتقى المدرس أعنف في التعامل أو المدرسة أعنف في التعامل. كمان من الآثار السيئة إن يصعب على الابن أن يتخذ موقفا نفسيا سواء بالإيجاب أو السلب في المشاكل بين الوالدين، مما يجعل الولد في حالة عدم استقرار نفسي، وده بيؤدي إلى الولد شوف يعمل إيه الولد ده، يؤدي ذلك إلى العناد والكذب. طب ليه؟ موقف احتجاجي ضد ما يحدث أمامه من الأب والأم، وصورة الاحتجاج بتاخد الصورة السلبية، مش بيحتج حتى بنوع من الأدب والأخلاق، لا، إنما ما في غالب الوقت بيعاند وبيكذب من أجل أن يغيظ الوالدين. والله العظيم انا شفت شاب من الشباب مره بقول له ليه حبيبي انت دايما يعني اراك في الشارع شغال في حاجه، قال لي لا. طب انت ليه دايما خارج البيت؟ مش شيء يعني ما كثيرا جدا ما اراك في الشارع حين انزل رايح المسجد ولا خارج لدوره ولا رايح محاضره ولا مشوار ولا جاي حاجه للبيت ولا كده. اسف جدا في اللي انا اقوله، وهذا بلا شك من العقوق اللي هو قاله. يعني انا طب اعمل ايه في البهابي اللي فوق؟ يقصد بذلك الوالدين، صراخه وبصوته طول النهار وبضربه في بعضه. قال لي وصل الامر الى درجه ان امي بتعتدي على ابوي كما يعتدي عليها، وهو يتف في وشها تف في وشه. طب الولد اللي زي ده كيف يخرج سويا؟ يطلع الولد بقى شارب للمخدرات، ويطلع الولد استاذ في تضييع الاوقات، ويطلع الولد ينتقد من كل بنت يعرفها ويذلها من اجل اللي شايفه من امه، ويطلع الولد عنده حاله نفسيه في منتهى السوء، ويطلع الولد ما بيش عنده ثقة في نفسه في التعامل مع المجتمع، ويطلع الولد يمد ايده من اجل الاحتياج. لا حول ولا قوة الا بالله. فبلا شك بان هذه السلوكيات اللي تدور بين الزوج والزوجة في البيت تؤثر سلبا على الاولاد، والولد يبدأ بقى عشان يعني يتشفى من الوالدين يعارض ويكذب، وبيعمل السلوكيات دي ليه؟ من اجل ان يغيظ الوالدين، وده سلاحه الذي يملكه في عقابهما نتيجة شعوره الدائم بعدم الامان. مش حاسس بعدم الامان، يقول عم الشيخ ببقى نايم في احلى نومه، وفجاه اقوم على تكسير الشقه والاثنين بيصرخوا بيصوتوا مع بعض وبيضربوا بعضه. لا حول ولا قوه الا بالله. فالشاب لا يرى وسيله، او الولد لا يرى وسيله لاغاظه الوالدين، وعمل يعني امور تستفزهم الا العناد والا الكذب. وبعدين يبدا قد يتطور الولد بعد ذلك بالاعتداء اللفظي على الام في صوره السب، وممكن ولد يعتدي على أبوه. وتكرار النزاع بين الزوج والزوجة على مرأة من الأبناء ينعكس على نمو الأبناء النفسي، ينعكس على نمو الأبناء النفسي، وقد يكون سببا في حالات التمرد وحالات العصيان على الوالدين أو على أحد الوالدين، اللي هو أشد ظلما للطرف الآخر وأكثر قسوة من وجهة نظري. بل عندنا مشكلة كبيرة جدا ان بيحصل في البيت نوع من شيوع الفوضى داخل الاسرة الواحد، وتنتهي بعد ذلك بتفريق شمل الاسرة، وتنتهي بعد ذلك بتشرد الابناء، وتنتهي بعد ذلك بضياع الابناء، وتنتهي بعد ذلك بشعور بوجود هذه المشاعر الكراهية والحقد والرغبة في الانتقام من الوالدين بل ومن المجتمع كله. وتشير الدراسات ان الابناء اللي عاشوا في اسر مفككه ويعيشون في نظام اسري مضطرب يسوده الشقاق والنزاع وعدم الحب ووجود الوفاء، الاولاد دول بيبقى عندهم عدم الثقه في انفسهم، ويكونون أكثر قلقا، وبيحصل لهم حاجة اسمها الرهاب الاجتماعي، يخاف يتكلم في مجتمع في مجموعة من الناس قاعدين، أو يبقى قاعد مع أصحابه أو البنت قاعدة مع أصحابه وهي قاعدة كئيبة وحزينة. والأولاد اللي زي دول برضو اللي نشأوا في مثل هذه البيئات بيكونوا أقل توافقا في علاقتهم الاجتماعية مع الآخرين، بل وأكثر رفضا لهذه الحياة الأسرية من نظرائهم. الخلافات الزوجية تؤدي إلى خلافات بين الإخوة، يبدأ الولد الكبير يعتدي على الصغير، ويبدأ الصغير يعتدي على من هو أصغر منه سنا أو أقل منه بنيانا أو حجما. وقد تضطرب العلاقات بين الإخوة فيقسو الأولاد الذكور على الإناث، أو الإخوة غير الأشقاء على بعضهم بعض، على بعضهم بعضا، فتصبح الأسرة مفككة غير متماسكة. وبلا شك بقى الأسرة كده مهددة بالانهيار. إذا نقول يا أخوان إن سلوك الأبوين في منهج حياتهم يعود على هؤلاء الأولاد يا إما بالخير أو الشر. إذا كان في نوع من السكن والمودة والرحمة والألفة والمحبة ما بين الزوجين، تبقى الحياة في نوع من الاستقرار النفسي. طيب إذا كان في نوع من الشقاق والنزاع والجدال وعدم الاستقرار النفسي، هذا يؤدي إلى وجود مشاكل كبيرة جدا عند الأولاد، ومنها إن الأولاد بيتعلموا الألفاظ البذيئة ومن ذلك السبد واللعن والشتم، ويفعلوا ذلك خارج البيت وينقلوا هذا الأمر خارج البيت. في بعض الأولاد بيحدث لا تبول لا إرادي، ومش عايز أقول أطفال صغار بل شباب، إلى الآن أعرف حالة 2-3 اللي شفتهم عنده تبول لا إرادي، وذهب إلى طبيب مرة واثنين وثلاثة أربعة وعشرة وتعالج، ومع ذلك الطبيب يقول له يا ابني الأمر اللي عندك أمر نفسي بسبب النزاعات والمشكلات والخلافات الموجودة في البيت. قرأت في بعض الأبحاث إن حالات الصرع قد يكون من ضمن أسبابها وجود هذه المشكلات الموجودة في البيت ما بين الزوج والزوج. قد يكون هذه المشكلات تؤدي إلى اضطراب في البدن، أنا مش عارف يعني الأمر من الناحية الطبية كيف هو، ولكن قرأت أن من الأسباب الداعية إلى وجود حالات الصرع وتشنجات وغيرها وجود مثل هذه النزاعات والمشكلات. عايزين نقول كذلك يا إخواننا إن وجود النزاعات والمشكلات تؤدي في البيوت تؤدي إلى إن بعض الأطفال بيتأخر في المشي. كلام دوت بالرغم من عدم إدراك الطفل في هذه المرحلة، إلا أن ذلك يؤثر سلبا على صحته ويؤدي إلى تأخر المشي. موقع السلامة العربية أسباب تأخر مشي الطفل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني إذا بنقول هذه المشكلات والخلافات الأسرية المستمرة لن نجني من ورائها أبدا إلا كل شر أدى على الزوج والزوجة، وبعد كده ما أثر هذه المشكلات والخلافات على الأبناء. تعالوا شوف أثر هذه الخلافات الزوجية على الأهل. إحنا قلنا الحياة الزوجية يا جماعة مش ارتباط ما بينك زوج وما بين مثلا زوجتك، كلام مش كده خالص، مش بينه وبين زوجتي بس، إنما علاقة بيني كزوج وبين زوجتي وبين حمايا وبين حماتي وبين أختها وبين أهلها، وهي علاقتها كزوجة بتبقى معايا كزوج ومع أمي ومع أبي رحمه الله ومع أخواتي وكذلك. طيب طب تعالى بقى ما يحصل في مشكلة وخلاف، عايزين نقول ان الحياة الزوجية تتطور حالة اجتماعية وتتماسك بالمصاهرة والزواج، لقول الله وهو الذي جعل من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قدير. تتنعكس الامور على اهل الزوجين، فبدل من الصلة والتماسك ان يتبقى اسرتين متماسكين يحصل في تدابر وتقاطع، وأحيانا ينقل الخلاف بين الزوجين إلى الأسرتين. لا حول ولا قوة إلا بالله، بدل ما كان خلاف بين زوج وزوجة والأهل زعلانين هنا وهنا، لا ينتقل الخلاف مش بس بين بقى الزوج والزوجة إنما بين الأسرتين، بالذات لو إن الشاب غير عاقل وغير حكيم، وينقل لأهله كل كلمة قيلت من امرأتي على أهلي، أو البنت تنقل إلى أهلها كل كلمة زوجها قالها في وقت انفعال أو غضب عن أهلها. لا حول ولا قوة إلا بالله. فبلا شك لأن ده يؤثر ويؤدي إلى تقويض هذه العلاقات ويؤدي إلى التنافر ويؤدي إلى التدابر وعدم التماسك ما بين الأسر. ولعل هذا من الأسباب التي جعلت الشرع الحنيف يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، اللي هو مسألة الجمع بين المرأة وعمتها، تكون متجوز الزوجة وعمتها أو المرأة الزوجة وخالتها، وهذا منهي عنه، بل وقد حرم الله عز حرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في سنته. طيب، وقد تؤثر هذه الخلافات الأسرية على أسرة أخرى مستقرة. قد تكون أنت وزوجتك مستقرين في حياتكم، بس أختها لها مشاكل أسرية مع زوجها، وزوجها ده قريب منك، بينك وبينه صلة رحم، فيبدأ ينقل لك كلام، وزوجته تنقل لأختها كلام اللي هي زوجتك، فأنت تتشحن وهي تتشحن، ويحصل بينكما شيء من النزاعات. لو إحنا مالنا الخلافات الزوجية تؤدي إلى مثلها. أو قد يكون زواج البدل، أنا متجوز أخته وهو متجوز أختي، طب خلاف بيني وبين زوجتي، يبدأ هو يعمل خلاف بينه، يعمل خلاف ما بينه كزوج وما بين أختي، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا تتمدد هذه الخلافات وتتصاعد. وكم من زوجين هدمت حياتهما بسبب رياح مشكلات من أسر أخرى لا ذنب للزوجين فيها، إلا أنهما على علاقة تبادلية بهذه الأسر. يبقى إذن الآثار المشكلات الزوجية مش هيعود على الزوج بس وعلى الزوجة بس، إنما على الزوج والزوجة والأبناء والأسرتين كمان. كذلك أثر خلافات الزوجية على المجتمع. قبل ما أنسى، أحبابنا اللي عنده أي استشارات يبعثها سرك في بير، وأخونا الحبيب القائم على الاستشارات يرسلها إلي جزاه الله خيرا على المسنجر، وأنا أجيب عليها بإذن الله، لأن لم يتبقى من الوقت إلا ربع ساعة. كذلك يا أخواننا، الأزمات الأسرية أو المشكلات بتؤدي إلى خلافات، تؤدي إلى آثار على هذا المجتمع. المشكلات الأسرية تؤدي إلى آثار وإلى مشاكل كبيرة جدا في المجتمع. نعزين نقول مما لا شك في أن استقرار الإنسان أسريا ده بيكون عامل مساعد على تطوير أداء العمل والمهن. رايح شغله كمدرس، يبقى بيضحك مع الأولاد ووصل المعلومة بسهولة، ومش ماشي بعصاية في إيده، ولا بسب الأولاد، ولا بجرح الأولاد، ولا بضرب العلب الشلوت، ولا بالألم، ولا خالص. ده مستقر في بيته، يجي يتعامل مع الأولاد يكون في نوع من الرفق والمودة والرحمة والهدوء والسلام النفسي. طب إذا كان هو في البيت مشحون وتعبان من حياته، يدخل إلى العمل، أي عمل بقى، سواء مدرس ولا أستاذ في جامعة ولا موظف قائم على شؤون العباد ولا رايح مدرسة ولا، المهم يؤدي ذلك إلى شيء من القسوة والشدة والغلظة في التعامل مع الناس. وبلا شك بأن هذا يؤثر أيضا على مسألة التأخير في العمل. منكد لي الساعة 2-3 بالليل، هو نام من هنا راح الشغل الساعة 10 الصبح، هيؤدي إلى خصومات وإلى مشاكل مع رؤسائه في العمل. وعدم الاستقرار الأسري كذلك يصرف عقل الإنسان ويشتت تفكيره أن يبتكر. قد يكون إنسان مبدع وعنده أفكار إبداعية، ولكن بسبب ما عنده من مشكلات بيقف مش عارف يتصرف، ويتعب جدا ويتعكن على مزاجه، ومش عارف يخرج أي أفكار إبداعية تنقله خطوة إلى الأمام، خاصة من الناحية المالية. فبلا شك بأن ذا بيؤثر، قلنا كذلك، على الإنسان في أدائه، تطوير عمله على أدائه في تطوير العمل من ناحية العملية أو المهنية، وإتقان العمل على أكمل وجه. عدم الاستقرار يصرف عقل الإنسان ويشل تفكيره عن الابتكار، وهذا يحدث أثرا سيئا على المجتمع وتقدمه ورفاهيته. قوة المجتمع ونهضته من قوة الأسرة، الله أكبر. الأسرة ما يكون مستقر نفسيا، الإنسان يبدع، وتلتقى المجتمع بفضل الله تعالى مجتمع متماسك ومجتمع ينطلق مع قاطرة التطور. يبقى قوة المجتمع ونهضته من قوة الأسرة ومتانة العلاقة بين أفرادها. فإذا ساد التفكك الأسري، فإن المجتمع يفقد أهم رافد من روافد قوته واستقراره، ويعاني من الضعف والاضطراب. التفكك الأسري يا إخواننا يعطل الطاقات البشرية عن الإنتاج. وكم رأينا والله إنسان كان مميز جدا جدا قبل الزواج، حتى في أداء الدعوة. وبعدما تزوج وابتلى بامرأة سوء أو العكس، هو يبتلي برجل غير صالح، تبدأ ترجع في تدينها وتترك مجال القرآن وتترك مجال العلوم الشرعية وتبتعد عن الصحبة الصالحة، وهو كذلك. فعاوزين نقول أخوانا الخلاصة، خلاصة القول، أن المشكلات الأسرية، المشكلات والخلافات الأسرية تؤثر على الزوجين وتؤثر على الأبناء وتؤثر على الأسرتين وتؤثر على المجتمع لأسره. إذن مشاكل أسرية مستمرة يساوي فشل ذريع في كل شيء. عايزين يبقى نوع من الاستقرار ونوع من الهدوء النفسي والسلام النفسي. وأي خلاف بينك وبين مراتك لابد أن نجلس على مائدة المفاوضات، نحن نحدد المشكلة اللي عندنا اللي احنا وقعنا فيها، وندرس المشكلة جيدا وندور على أسبابها، وبعدين نشوف أعراضها وأثرها النفسية المترتبة عليها، وبعد كده نبدأ نحل المشكلة إلى أجزاء، وبعدين نبدأ نشوف حلول لهذه المشكلة، ونشوف كل حل احنا اخترناه النتائج المترتبة عليه. طب وبعد هذه النتائج نختار الحل الأمثل والأفضل لحالتنا. طب وبعدين الحل الأمثل والأفضل نمشي في الحل ده شهر اتنين تلاتة، أتى بنتيجة مرجوة الحمد لله، لله الفضل والمنة. لم يأتي بنتيجة مرجوة ندرس الموضوع من أوله ونبدأ نجيب حلول أخرى بديلة. وعايزين نقول أن لو أنا عندي 3-4-5 مشاكل لابد أن أنا أقدم الأهم في المهم. زوجة لا يصلي وممسك في المال شوية وبيدخل، نبدأ بحل مشكلة الأول، نبدأ بالصلاة، بخل، التدخين، تدريجيا مش فجأة عايزين نحل كل المشاكل في وقت واحد. هذا الأمر يصعب جدا ولا يأتي بنتائج مرجوة غالبا. دائما ينبغي احنا نقسم المشكلات اللي عندنا مشاكل كبرى ومشاكل وسطى ومشاكل صغرى، ونبدا نحل مشاكلنا اولا باول. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنا يعني كده احبابنا، احنا بفضل الله تعالى قد انتهينا من اللقاء الثاني في هذه الدوره المباركه. نبدا ان شاء الله تعالى نشوف بقى الاسئله بتاع اخواننا واخواتنا بارك الله تعالى فيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيكم إذا كان الخاطب يتطلع لتطوير نفسه من حيث الدنيا، بمعنى سيعمل ماجستير بإذن الله في مجاله، وعندما تم سؤاله في تطوير النفس دينيا قال أنا أعلم ثواب الدين والتكاليف وأقوم بها، ولا يشترط أن أكون عالم، أرغب أن أكون محب لطلب العلم. إحنا بنقول من المستحسن أن يكون الأخ المتقدم ممن يحمل شيئا من كتاب الله عز وجل، واستدل أهل العلم على ذلك، ويدخل في ذلك العلوم الشرعية، واستدل أهل العلم على ذلك بقصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما وهبت نفسها للنبي طاطع النبي رأسه وأعرض عنها، فواحد من الصحابة قال له يعني إن لم يكن لك بها حاجة بيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن عفوا 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 عفوا